فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
من المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومن وكرمه علينا مع حديث صحيح مسلم هو أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، وما زلنا مع الصلاة الركن الركين من هذا الدين، وهي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان. نسأل الله أن يسر لنا أتيام هذه الكتب، ونسأل الله جل وعلا في أليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من يتعلم ويتعبد ويمشي ذلك بين الناس. ونسأل الله في أليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسأل لنا هذه المدارس، وأن يجعل في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا بوجهه الكريم. بلغنا إلى باب استحباب التكبير أي التبكير بالصبح في أول وقته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة قد ورد عندنا كثيرا، وهو الثقة الثابت صاحب المصنف، روى له الجماعة إلا الترمذي.
وعمر الناقد،
وهو ثقة له أغراب يهم في بعض الأحاديث، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي.
وزهير بن حرب،
هذا الشيخ الذي أكثر عنه الإمام مسلم، أبو خيثمة، ثقة ثابت روى له الجماعة إلا الترمذي.
كلهم عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة الحجة الثقة الثبت، قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. سفيان بن عيينة هو من الثقات الأثبات من أهل الكوفة ومن أهل البصرة، وقد مكث في مكة ونشر العلم فيها، كان يدلس ولكن تدليسه لا يدلس إلا عن ثقة.
قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري.
عن الزهري محمد بن شهاب الثقة الثبت البحر في الرواية، كان يدلس لكن يغمر تدريسه في بحر رواياته. الإمام الزهري هو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثابت روى له الجماعة.
عن عروة.
عروة بن الزبير. نعم. عروة بن الزبير وهو كما قال هشام ابنه، قال: كان أبي يعني يصوم النهار ويقوم الليل، أبي مات صائما، فكان رجلا تقيا ورعا نقيا زاهدا عابدا، روى له الجماعة، جمع بين الفقه وبين الحديث، روى له كما قلنا الجماعة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، رضي الله عنها وارضاها، أروى الناس عن رسول الله من النساء، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته: متلففات. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
مر علينا ثقة ثابت روى له الجماعة إلى الترمذي.
قال: حدثنا غندر.
غندر هو محمد بن جعفر، هو من أول ناس أصح الكتب عن شعبة أمير المؤمنين. غندر ثقة ثابت روى له الجماعة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة.
ثم حول إسناده وقال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى البصري وهو الملقب بالزمن، ثقة ثابت روى له الجماعة. طبعا وابن بشار قرينه، فهما كفرسي رهان، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كفرسي رهان، وماتوا أيضا في سنة واحدة.
قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا
غندر. نعم.
قال حدثنا شعبة
نعم
عن سعد بن إبراهيم.
سعد بن إبراهيم بن عوف ثقة ثبت فاضل كما قال علماء كان سيدنا عبيدا روى له الجماعة.
عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي.
ومحمد بن عمرو بن الحسن بن علي كان من ثقات الأثبات روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي.
قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
جابر بن عبد الله صحابي وأبو صحابي روى له الجماعة.
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا خالد بن الحارث
أبو عثمان البصري ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال حدثنا شعبة
أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام روى له الجماعة ثقة ثبت.
قال أخبرني سيار بن سلامة.
سيار وأبو المنهال البصري وهذا مسلسل بالبصريين ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال سمعت أبي يسأل أبا
برزة وهو من الرجال الصحيح أيضا نعم.
قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة
وأبو أبو برزة هو نضل بن عبيد رضي الله عنه وارضاه الصحابي المشهور روى له الجماعة
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام
البزار ثقة ثبت له اختيارات في القراءات روى له مسلم أو داود.
قال حدثنا حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم الأزدي وهو من ثقات الأثبات من الفحول روى له الجماعة.
ثم حول إسناده وقال حدثني أبو الربيع الزهراني.
أبو الربيع الزهراني من ثقات الأثبات تكلم فيه بعضهم بلا حجة روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي.
وأبو كامل الجحدري
فضيل بن حسين ثقة ثبت روى له المسلم وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني.
أبو عمران الجوني وعبد الملك الأزدي روى له الجماعة من ثقات الأثبات.
عن عبد الله بن الصامت
الغفاري البصري أيضا ثقة ثبت روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة.
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه
الصحابي الجليل الذي مات وحيدا فريدا وتنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأتقياء الأخفياء. نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وعنه رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك وإلا كانت لك نافلة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وعنه رضي الله تعالى عنه عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير.
جزاكم الله خير. نساء الأنصار ولا نعم النساء، نساء الأنصار كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فكنا حريصات على الخير وكنا لا أسمعنا بأمر أمر الله به ولا وحي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر أو النهي إلا ائتمروا بأمر الله جل في علاه، ائتمروا بأمر النبي صلى الله أو ائتمرنا بأمر الله وائتمرنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في معرض المدح لنساء الأنصار قالت: لم يمنعهن الحياء من تعلم أمر الدين، فكانت الوحيدة تأتي فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض وكيف الطهر من الحيض. جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن انقطع الدم، فقال: تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ فقال: سبحان الله، تطهري. حتى بيانت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تتبع الدم بفرصة ممسكة بقطنة فيها مسك. وجاءت أخرى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم، وهذا من أدبها الجم، قدمت بين يديها فيما يستحي من قوله، فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليها الغسل إن رأت الماء. حتى قالت أم سلمة: فضحت النساء، تربت يداك. فقال: بل تربت أنت يداك. ثم قالت: أو تحتلم المرأة؟ قال: فكيف يكون الشبه؟ وأيضا لما قامت المرأة وهي تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت: علامة يا رسول الله. قامت امرأة من سطة النساء فقالت: علامة يا رسول الله أكثر أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفرن؟ فقلنا: يكفرن بالله. فقال: يكفرن العشير، يكفرن النعمة، يكفرن العشير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، عندما قال: ما رأيت من نقصات عقل المدين أذهب بلب الراشد من كنا. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: علامة نقصان العقل والدين؟ الغرض المقصود: كنا يسارعنا في الخيرات من نساء الأنصار، فعلى كل امرأة يعني طيبة صالحة أن تأتسي بمثل هؤلاء النسوة التي قد مدحهن الله تعالى في كتابه ومدحهن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار. ومن فضلهن أنهن كنا يذهبن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بغلس، وهذا الذي قاله بعض العلماء على أنه الجواز لأن الليل فيه ستر، فكنا يذهبن يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن سترا كاملا متأدبات بأدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أدبهن إياه. فذهبنا فيصلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهت الصلاة ذهبنا إلى بيوتهن، رجعنا إلى بيوتهن. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: فلم يعرفهن أحد من غلس بسبب تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. أول المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب: المسألة الأولى أدب من أداب العشاء. وطبعا تكلم المصنف أتى بحديث العصر وقد وفينا الكلام فيه، وهو أنه كان يصليها والشمس نقية، لكن هنا تكلم عن العشاء في أدب لم نتكلم عنه الأسبوع الماضي، لذلك صدرنا الباب به، ألا وهو الأدب الذي يعني يتأدب به المرء إما على الوجوب وإما على الاستحباب كما سنبين، وهو عدم النوم قبل العشاء وعدم السمر بعد العشاء. والحق أننا نجلس الآن بعد العشاء، لو قلنا بالتحريم فكيف تعقد المجالس هنا بعد العشاء؟ لكن المسألة فيها ما فيها من التفصيل العلمي. أما قبل العشاء، أما في قبل العشاء الذي نتكلم فيه بأن المكلف قد كره النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينام قبل العشاء. وفي الحديث الصريح النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يحب في رواية كره النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يحب النوم قبلها ولا الثمرة بعدها. أما النوم قبل العشاء فجمهور أهل العلم أن الأمر على الكراهة, أن النهي في النوم قبل العشاء على الكراهة, مع أن النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا والأحوط أن تقف مع الحديث الصريح. انا مثلا يعني الاخوه اللي بتبتعد عن المجالس بتخالف السنه, فيعني انا ما زلنا في امد بعيد بنتكلم الا طبعا ما له عله, فالذي له عله لا نتكلم معه, لكن الذي ليس له عله هو مخالف للسنه اصاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال لهم اني ارى تفرقكم هذا من عمل الشيطان ما لي اراكم عايزين. فالاخوه لا يعني حتى تفسح المجال, وانتم تحسبون ان الهواء يكون رطبا بذلك. فالابتعاد عن المجالس ابتعاد على ان تكتب الملائكه اسماء الذين يستنون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بان السلام ورد عنه النهي عن النوم قبل العشاء, قال جمهور اهل العلم خلى الاحناف بانه على الكراهه, والأدلة التي جاءت بأن سلم كره النوم قبله, وقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يدل على التحريم لا الكراهة. قال أن عمر بن الخطاب كتب لا ينام أحد قبل العشاء, ومن نام فلا نامت عينه, ومن نام فلا نامت, وهذا يدعو عليه ولا يدعو عليه في أمر مكروه بهذا الدعاء. قال ومن نام فلا نامت عينه. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا وسمع عنه أنه كان قد نام قبل العشاء فسبه ابن عمر, أما سب هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست بالعين على الكراهة بل على التحريم. وأيضا ورد عن ابن عباس وعن أبي هريرة الإنكار الشديد على من ينام قبل العشاء, لكن جمهور العلماء قالوا كل هذه الأدلة التي جاءت ما جاءت إلا للصرف للكراهة, والنهي الذي جاء عنه سلم مصروف من التحريم إلى الكراهة, واستدلوا على صرف الكراهة بأدلة ثلاثة. الدليل الأول العلة, قالوا العلة في الكراهة النوم قبلها هو أن الذي ينام قبل صلاة العشاء فهو وسيلة إلى تضييع العشاء أو تضييع الوقت المختار للعشاء, تضييع الوقت المختار إلى العشاء, بل قالوا يمكن أن يكون وسيلة وذريعة إلى فوات وقت العشاء عند من يقول بأن الوقت المختار هو الوقت الاختياري هو نصف الليل, وأنه الوقت الذي يكون بعد نصف الليل يكون قضاء لا أداء, فقالوا هذه هي العلة. فكان النهي هنا حسما للمادة وسدا للذريعة, حسما للمادة وسدا للذريعة, فما كان كذلك فلا يرتقي إلى أن يكون للتحريم وتأثيم الناس. وأيضا استدلوا على ذلك يعني استدلوا على الصرف بما ورد صريحا عن بعض الصحابة الذين ناموا وبعض التابعين الذين ناموا قبل العشاء, فقد ورد عن نافع كما في صنف أبي شيبة ورد عن نافع أنه قال نام ابن عمر قبل صلاة العشاء, نام ابن عمر قبل صلاة العشاء. فقول نافع يدل على ابن عمر وهو كان قد سب رجلا لم نام قبل العشاء, فقال ابن عمر نافع نام ابن عمر قبل صلاة العشاء لكنه كان يوكل رجلا أن يوقظه على العشاء. وقد ورد أيضا عن ابن سيرين والحكم وغير هؤلاء من التابعين أنهم كانوا ينامون قبل العشاء, فقالوا كل هذه أدلة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. العلة وما ورد عن الصحابة, لأن الصحابة أشد الناس امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هم قول الأحناف, قالوا بأن النوم قبل العشاء على الإباحة وعلى الجواز وليس فيه ثمة شيء. حتى حمل الطحاوي المنافح الأصيل للأحناف حمل هذه الأدلة على أن النهي هنا إذا دخل وقت العشاء, يعني النهي عن النوم هنا ليس قبل العشاء لا بهذا, إذا دخل وقت العشاء فهناك النهي نعمل دلالة أو أدلة النهي عن النوم يعني بعد دخول وقت العشاء, أما القبل فهو على الإباحة, قال الأصل الإباحة. وأيضا ورد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهذه دلالة على الجواز. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. والراجح الصحيح هو قول العلماء الجمهور, بل لو قال قائل, وهذا قال به بعضهم, بل لو قال قائل بأن النوم قبل العشاء على التحريم حفاظا لصلاة العشاء إلا من وكل من يوقظه أو غلب على ظن أنه يستيقظ قبل فوات وقت العشاء المختار لكان قولا وجيها جدا, لأنه بذلك قد عمل أعمل الأدلة وأيضا أخذ بفعل الصحابة رضي الله عليهم, لأنه ما من فعل قد ورد عن صحابي أنه نام قبل العشاء إلا وقد وكل من يوقظه قبل العشاء,
فقالوا إذا المسألة على التحريم، ولأن العلة موجودة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فأنه وكل رجلا يوقظه قبل العشاء. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في هذا الباب، وهو النوم قبل العشاء. أما السمر بعد العشاء فقد ورد الكراهة عنه أيضا، بأن المسلم قال كاري كان يكره السمر بعد العشاء. العلماء هنا هذا الخلاف فيه أضعف، العلماء هنا قالوا والسمر بعد العشاء على الكراهة قولا واحدا، ليس فيه تحريم بحال من الأحوال لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء عللوا بعلل ثلاثة، وهذه العلل أيضا صارفة من النهي من التحريم في النهي إلى الكراهة. من هذه العلل قالوا مشابهة أهل الجاهلية، والحق أن مشابهة أهل الجاهلية ليس صارفا بحال من الأحوال، ده يكون مؤكدا للتحريم، لكن للعلة الأخرى تستأتي، لأنهم قالوا كان أهل الجاهلية يسمرون بعد العشاء في التفاهات ولا شيء فيه نفع، فلذلك قال مجانبة مشابهة أهل الجاهلية فلا سمر بعد العشاء. والعلة الثانية هو أن ينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر، فهم قال ينام عن خير وهو الوتر قبل قبيل صلاة الفجر، فإن كان وسيلة إلى ذلك فأيضا النهي عنه من باب الوسائل، فإن كان من باب الوسائل فلا يرتقي إلى التحريم. والثالث وهو الأقوى في صرف التحريم إلى في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر في العشاء مع أبي بكر وأحيانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكثيرا ما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مع أبي بكر يتباحثان في مصالح الأمة، يتباحثان في مصالح الأمة. أما عمر بن الخطاب في ذات ليلة كان معهم أيضا يتباحث في مصالح المسلمين بعد العشاء، ثم ذهبوا جميعا، فكان أبو بكر وعمر أراد أن يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر في 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 سكك المدينة، فلما مر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يقرأ في قيام الليل يقرأ القرآن، فقال اتلو، ثم قال ادعو عبد الله ابن أم عبد، ادعو يستجب لك، ادعو وهو ما يسمع، ومع ذلك وفق للدعاء، أسألك إماما لا ينفد ونعيما لا يرتد ونعيما لا ينفد، هذا الدعاء الطويل العظيم لابن مسعود، انظر كيف التوفيق القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو يستجب لك، وهو ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، وفي رواية قال من أراد أن يأخذ القرآن أو يقرأ القرآن كما أنزل فليأخذه أو يقرأه على ابن أم عبد، وهذه تزكية عظيمة جدا لابن مسعود رضي الله عنه، وبشارة أيما بشارة. لذلك في الصباح قام عمر مسرعا يريد أن يبشر عبد الله بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن أبا بكر قد سبقه رضي الله عنه وأرضاه، فكان الثمر هنا بعد العشاء في مصالح المسلمين. لذلك العلماء قالوا إذا المسألة على التأصيل، إن كان الثمر فيما ينفع الأمة الإسلامية أو فيما ينفع الرجل في خاصاته، يعقد صفقة تجارية مثلا أو يكون مع أهله أنسا ولطفا أو يكون ممن يصلح أمرا بين المسلمين، فهذا يجوز الثمر فيه بعد العشاء لأنه من باب المصلحة وأولى، فإصلاح ذات البين من أهم الطاعات وفساد ذات البين من أهم المعاصي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الثمر يكون منه بعد العشاء مع أبي بكر صارفا من التحريم إلى الكراهة. ومن باب هذا من باب أولى أن نقول أن مجالس العلم إذا عقدت بعد صلاة العشاء فلا قول فيها بحال من الأحوال، لأن هذه من أعظم مصالح المسلمين، لأن المرء لا يجوز له ولا يستطيع أن يتعبد الله بخير العبادة إلا بالعلم، بل الأمة بأسرها لن يستقيم أمرها إلا أن تركن إلى العلماء الربانيين. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها ما يعرفنا من غلس، التغليس هو اختلاط ضياء الفجر مع ظلمة الليل، التغليس هو اختلاط ضياء الفجر مع ظلمة الليل. هي تتكلم عن نساء الأنصار، ويتكلم الآن على مسألة مهمة جدا، تتكلم مسألة مهمة، مسألة التغليس بصلاة الفجر. قبل أن نمر عليها أنها قالت نعم النساء كنا يصلين مع النساء متلفعات بمروتهن. المسألة الأولى هو متلفعات بمروتهن، استدل به العلماء على أن المرأة لابد أن تكون ساترة بثوبها حتى أو سابغة أو يكون الثوب سابغا لها، لأن المرأة عورة، وهذا على خلاف بين الجمهور، الجمهور يرون المرأة عورة العورة سوى الكف وسوى الوجه، أما الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة أيضا عورة، وإن كان قول الجمهور أرجح أو الإمام أحمد أرجح هذه مسألة لا نبحث فيها الآن، لكن في الصلاة الجميع يرون أنها تكشف عن وجهها وعن كفيها، تكشف عن وجهها وعن كفيها. فتقول عائشة من يعني من شدة سترها لنفسها تقول ما بمروتهن، في رواية صحيح قالت كأنهن الغرابيب السود كأنهن الغرابيب السود متلفعات بمروتهن. لذلك الإمام مجاهد كان يقول يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في أربعة أسواد. وبعض أعطاء وغيره من التابعين يقول لا تصلي المرأة في أقل من ثلاث أسواد. والصحيح الراجح ولو كان ثوبا فضفاضا ساترا سابغا يعني يصح، لأن السلام قال إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ألا الثوب السابغ لبدنها حتى لا يظهر شيء من العورة، وإن ظهر تبطل الصلاة. هذه المسألة الأولى، أو تقول رقم ألف في المسألة الثانية. رقم باء، جواز خروج المرأة إلى الصلاة، جواز خروج المرأة للمساجد للصلاة. ومن باب أولى أن تقول التعليم إن كان يجوز لها أن تخرج للصلوات، وهي التي يكون صلاتها في بيتها أفضل، فمن باب أولى إن خرجت للتعليم أن تخرج. لكن علماءنا من باب ستر المرأة قالوا إن كان الرجل يستطيع أن يعلم امرأته فلا داعي لأن تخرج من بيتها، كما سنبين أن الأصل للمرأة تقر في بيتها. وإن لم يستطع أن يعلمها وإن لم يستطع أن يكفيها فلها أو يجب له أو قل متأكد عليه أن يأذن لها أن تخرج فتتعلم في المساجد. فقال علماؤنا بقول عائشة كذا أن المرأة يجوز لها أن تخرج من المسجد. نقول الأصل الأصيل في المرأة أن تقر في بيتها، لا خروج للمرأة لا لتعليم ولا لغيره إن احتاجت إلى ذلك. قال الله جل وعلا وقرنا في بيوتكن، هذا هو الأصل في المرأة، هذا الأصل في المرأة وقرنا في بيوتكن. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حجت معه عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وضحى عنهن بالبقر قال بعد الحج إلزمنا الحصر، ما في عمرة بعد ذلك ولا في حجة بعد ذلك، إلزمنا الحصر لأن هذا هو الأصل. المرأة ما عليها إلا أن تؤدي فرضها، فإن أطاعت زوجها فكان الخير كل الخير في ذلك. أما امرأة تقول رجلي على رجل، أنت تذهب تطوف ولا أطوف أنا، وتذهب ويذهب معها في الزحام الشديد، وهذا مع عامة لا مانع من ذلك، ولكن السنة أقرب وأولى. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الأمة على الخير أن يصل لنسائه، فقال إلزمنا الحصر يبقين في بيوتهن. الغرض المقصود هذا هو الأصل، الأصل وقرنا في بيوتكن، وبعد ذلك ننظر في خروج المرأة. إن خرجت المرأة للعمل وهي تحتاج إلى العمل فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون العمل فيه ما فيه من الاختلاط الذي يؤثر في الشهوة، لأن ليس كل اختلاط ممنوع، لأن هنا أيضا في مسألة الاختلاط إما غلو وإما جفو، لا يمكن أن نقول أن كل اختلاط ممنوع، لا، هناك اختلاط ممنوع هناك اختلاط غير ممنوع بل به مسموح، وليس هذا الوقت الذي نفصل فيه هذا القول. لكن نقول إن احتاجت المرأة للعمل ولم يكن ثمة اختلاط يدعو إلى الشهوة فهذا يعني على الإباحة أيضا، لكن يعني تبقى على قدر الاحتياج أو قدر الحاجة فقط. وإن خرجت للمساجد فبيوتهن خير لهن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عموما. وإن كان بعض العلماء يرى أن جواز خروج المرأة للصلاة في صلاة العشاء أو صلاة الفجر فقط، لأن هذا الذي ثبت عن ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم لصلاة العشاء فليأذن لها، قالوا هذا له منطوق مفهوم، إذا غير صلاة العشاء فلا يأذن لها. قلنا طوال الفجر جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وأيضا قد جاء على العموم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكيف نوفق حبوب بين هذه الأدلة؟ دليل يقصر الأمر على العشاء، والدليل الآخر جاء ففتح الفجر، ودليل فتح الأبواب على مصراعيه، كيف نوجه؟ ايش من باب اولى؟ احنا الان نتكلم كيف نجمع من الدليلين، دليل يفتح الباب على مصراعيه ودليل يضيق. عندك هات انت صاحب الكمبيوتر هو جيد بس فيه نظر اكثر. جيد بس كيف نجمع؟ كلام صحيح سديد بس انا اريد جمع. شيخ طنطا هذا ما صح، هذا تخاذل وليس تقصير. عندك دفاع عنهم في شيء؟ في دفاع يعني عنده عذر؟ انت عندنا ثقة امين، يبقى اذا خلاص المسألة منتهية. تفضل ذكر فرض افراد العموم، يعني كلام جيد بس وجهه بقى توجيه فقهي، كلام صحيح. عندنا الحديث اذا استأذنت في العشاء ها جيد، ويبقى يكون التوجيه ايش؟ انا اريد اجمع واوجه يا اخوة فاضل. في حديث عندي يقول اذا استأذنت امرأة احدكم العشاء فليأذن، هذا معناه ايش يا تونسي؟ لا اه اصل خطر هو خطب فانتهى الموضوع فهذا لا سيبها لها انت كيفما شئت، لانه قال الحديث خاص العشاء، يبقى المنطوق العشاء المفهوم سيبها لها انت البحري، لا يبقى العشاء لا صحيح ولا لا، هذا فقط في مسألة المنطوق والمفهوم. نعم خلاص يا جماعة خلاص انا كده خلصت المسألة. هات يا استاذ يا حبوب. طيب خلاص الآن هو المعترض سيعترض يقول أن مفهوم الحديث سيخصص عموم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فنرجع للقاعدة التي قاعدها الأخ الكريم، فرض من أفراد العموم لا يخصص هذا. قالوا كيف؟ قلنا لأن حكم الجواز الأوسط، الأول حكم الجواز والثاني يكون حكمه الجواز، فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فأذن، ثم قال عموما لا تمنع إماء الله مساجد الله. طيب فالحكم واحد، إذا فرض من أفراد العموم لا يخصص هذا العموم. والتوجيه أن التنصيص على العشاء وعلى الفجر الإيش؟ لأنها أغلب في الستر. ليش؟ بعدما قال ولا تمنع إماء الله مساجد الله عموما ثم أكد، هذا كأنه ذكر خاص بعد عام، وهذا الذكر الخاص ليس للتخصيص بل هو للتأكيد. يعني هن في 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 صلاة العشاء الستر عليهن أكثر وأغلب، ولذلك هو ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن تفلات متأدبات بأدب الإسلام، يخرجن ساترات ويخرجن تفلات. إذا نقول بأنه لا تمنع المرأة من الذهاب للمسجد أي صلاة كانت بشرط أن تأمن الفتنة، والأمر الثاني أن تخرج بالأدب الذي أدبها النبي صلى الله عليه وسلم به، أن تخرج تفلة ليست متعطرة ليست متطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت أو أمست طيبا فلا تشهد فلا تشهدن العشاء. وأبو هريرة رضي الله عنه اشتم رائحة من امرأة صلت معه العشاء فقال ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك، فإني صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك. إذا خروج المرأة إلى الصلاة يجوز وليس لأحد أن يمنعها، ومن منعها فهو متنطع. ابن عمر رضي الله عنه قال لبلال لابنه قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال إذا يتخذنه دغلا. هو الآن بلال لا يعارض الأثر بالنظر، لكن كأنه فهم كما فهمت عائشة رضي الله عنها أن المسألة منوطة بالأدب بأن المرأة تخرج ساترة لنفسها وألا تحدث فتنة أو تعمل فتنة، فهذا الأدب الذي لابد أن تتأدب به، فإن انخرمت العلة انتفت العلة انتفى المعلول. فهو قال له إذا لاتخذناه دغلا والله لا نمنعهن، فضربه في صدره وكذا وكذا عظيمة، وقال لا كلمتك ما حييت، أقول لك قال رسول الله لا تمنعه مع الله وأنت تقول نمنعهن، مع أن بالنظر في الكلام تجد أنه لم يعارض الأثر. عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء في هذا الحين، وهي في زمن الخيرية، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنات أو نساء بني إسرائيل. وهذا محل آخر، لكننا نقول إلى الآن لا يجوز لأحد أن يمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، لأن هذا يكون تنطعا إلا أن يرى أنها تنخرم عندها الآداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية في هذا الباب اللي هو الألف وباء في المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي أصل المسائل التي بوب عليها النووي الباب، وهو التغليس بصلاة الفجر. قال علماؤنا في أن مسألة التغليس بالفجر اختلط الفجر مع ظلمة الليل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المستحب أن يصلي بغلس، يصلي الفجر بغلس، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة وآثار كثيرة، منها أولا الحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ما كان يعرفون أحد من غلس، يعني الإنسان كان يبدر بإيش يعني يبادر بالصلاة في أول وقتها، وهذا البدار يبين أن الناس ما كانوا يعرفون النساء بسبب هذا الغلس ولا يعرف أحد جليسه. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث زيد بن ثابت أو أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت زيد بن ثابت عن سحوره وصلاة الفجر، قال كنا نتسحر ثم نأتي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإقامة إقامة الصلاة، فقال كم كان بينهما، وهذا في الصحيحين، كم كان بينهما؟ قال قدر 40 أو 50 آية، قال قدر 50 آية، قدر 50 آية هذا بإيه؟ بين إيش؟ بين السحور وبين الإقامة ليس الأذان، بين السحور وبين الإقامة، فدلالة أنه يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وأيضا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه قال كنت أعجل في سحوري حتى أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبادر بصلاة الفجر. وايضا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه الى ابي موسى الاشعري فقال بادر بصلاة الفجر عند بدو النجوم, بادر بصلاة الفجر اذا بدت النجوم او عند بدو النجوم. الغرض المقصود امره ان يصلي بغلس, وهذا فعل ابي بكر, هذا فعل ابي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخلفاء الراشدين المدينة من بعده. الغرض فهذا قول الجمهور والسنة صلاة الفجر والبدار بها بغلس. القول الثاني هو قول ابي حنيفة وهو قول الثوري قول اصحاب الرأي, قالوا بل السنة في الفجر ان يصلي بالاسفار. الاسفار غير الاسفرار, الاسفار بالسين, الاسفار هو بياض النار, بياض الفجر هو قرب طلوع الشمس. فيقول السنة الاسفار, واستدل على ذلك بادلة منها حديث صريح حديث رافع او حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. قال وهذا نص صريح, قال النبي صلى الله عليه وسلم امرا اسفروا, وقلنا الامر هنا الاستحباب للادلة الاخرى لانه صلى بغلس, فاذا الفعل يدل ويصرف عن الوجوب الاستحباب. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر, اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. فقال العلماء هذه دلالة واضحة جدا على ان الاسفار هو الافضل, وقد ورد عن السلام انه صلى او اسفر بالفجر, وصح الحديث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطحاوي المنافح للاحناف قال وحديث التغليس منسوخ, قال وهذا الحديث حديث طبعا اسناده ان كان بعض تكلم فيه والحق انه صحيح اسفروا بالفجر فهو حديث صحيح. قال حديث اسفروا بالفجر ناسخ لحديث التغليس, وهذا كلام فيه ضعف بين, هذا كلام حتى ولو قلنا بان قول سلم اسفروا بالفجر وفعل نمسلم على ان اسفروا كان متأخرا فان الجمع موجود, الجمع فلا يمكن ان نؤول الى او نذهب الى الناسخ. لكن الطحاوي حتى يفلت من مسألة الجمع قال بان التغليس صار منسوخا بقول نمسلم اسفروا بالفجر. والامام احمد توسط بين القولين, قال ينظر الامام اذا اجتمع الناس بغلس صلى بغلس لانه قد ورد ان الانسان صلى بغلس, واذا لم يجتمع الناس الا باسفار اسفر بالفجر, فيكون هذا كانه يعمل الادله على مجيء الناس او عدم مجيء الناس كما كان في العشاء, على مجيء الناس او عدم مجيء الناس كما كان في العشاء. والشافعي خرج من ذلك بوجهين من الجمع, الوجه الاول هو قال قول سلم اسفروا بالفجر ثابت عن النبي لكن معناه تحققوا تيقنوا من طلوع الفجر فهو فجر كاذب وفجر صادق, فمعنى اسفروا امعنوا في التيقن بان الفجر قد ايش قد خرج. والصحيح الرجح في ذلك هو ان هناك وجه جمع اخر, هناك الوجه الاسد وهو ان تصلي بغلس وتنتهي باسفار. هذا الجمع جمعه الامام الشافعي, والحق انهم نسبوه ايضا للامام ابي حنيف, قالوا بانه الجمع الوجه الصحيح الذي تلتئم معه الادلة هو ان يصلي بغلس ويسفر عند خروج من الصلاة. الفهم الفائدة والله هذا على خلاف ما توقعت, لان انا شايف الناس امام انت لسه متغدى بنا مالك, انا شايف العمامة طلعة فوق والرموش نازلة تحت فما في شيء, اصل انت اول مرة تجلس على ركبتيك بتعدل الجلسة عشان تستروح في جلسة العلم جيد, يعني اللي فاهم يرفع ايده حتى لا اظلم احدا, تخيروا واحدا يشرح لنا ما قلت. مفيش استفاء مفيش اشتباء لواحد. هذا الشيخ عدنان انت خلاص رحت لاخر حاجة الابتداء, قل اقوال ثلاثة, قول يقول السنة بغلس, القول الثاني السنة اسفار, القول الثالث تفصيل ايش التفصيل, قال ان اجتمع الناس صلى بغلس, ان تأخر الناس صلى باسفار. قلنا الجمع الذي هو اولى من ذلك هو ايش, ان يبدأ بغلس وان ينتهي باسفار. والادلة على ذلك منها فعل ابي بكر رضي الله عنه انه صلى بالناس فصلى بالبقرة حتى كاد الشمس تطلع, فقالوا اخرت علينا يا ابا بكر حتى كانت الشمس تشرق, قال لو اشرقت ما وجدتنا الا ايش ما وجدتنا غافلين. وايضا عمر الخطاب كان يصلي بسورة يوسف ويبكي الناس خلفه, وهنا تصريح كان سلم يصلي بقدر 60 الى 100 من الآيات تثبت أنه كان يطيل في صلاة الفجر، وهذه سنة أنه يطيل في صلاة الفجر، وقد ورد عن الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وورد عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس على عادته ثم صلى مرة بإصفار ولم يعد، وحسنه بعض العلماء. جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس، كان يصلي الفجر بغلس ثم صلى بإصفار مرة ولم يعد بعد ذلك. هنا حق بالنسخ من الكلام على ان التغليس هو المنسوخ، لكننا نقول لا نسخ هنا، بل السنة نقول نعمل الادلة اسفلوا بالفجر فانه اعظم الاجر، يعني صلوا الى الاسفار، لانك كلما اطلت القراءة كلما عظم الاجر، فقد قال الله جل وعلا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه دلالة على عظم الاجر عندما تطيل الصلاة في صلاة الفجر. هذه بالنسبة للباب الاول وقد انتهت، او الكتاب الاول وانتهت مسائله. الكتاب الثاني وهو باب تأخير الصلاة، هو اولا من ديننا والاصل في ديننا ان على المرء ان يسارع في الخيرات، وسابقوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا المسابقة في الخيرات والمسارعة في الخيرات عرفت عن انبياء وايضا عرفت في فعل الصحابة الكرام، وهذا من اصحاب العلل الهمم التي تصل الى القمم، فان الانسان لا يستطيع ان يكون مقدما الا بالتعب والعناء. اجرك على قدر نصبك ونفقتك، انظر كيف التسابق في الخيرات حتى بين الانبياء، في احد يشهد بذلك؟ توافق مهندس؟ توافق وعندك دليل على ذلك؟ طب نخبئك للنهاية، شوف المهندس الثاني كمان، ده انتوا خيبتم ظني فيكم، خلاص مفيش كلام عن المهندسين خالص بحال من الاحوال، مفيش مهندس ثالث يطلع. طيب عشان وشعب شعب انت عندنا مش من المهندسين، وبعدين انت احنا انت مسموح لك ما تأتي شهر كامل حتى نبعد الحساد والذين يعني ايش يغيروننا عليك، كل مرة تترد يأتيني هنا، اين شعبة؟ فنقول شعبة بيجهز البيت، يعني ايش يفعل يعني شعبة؟ يعني الرجل سيتزوج الاسبوع هذا، انتم تسمحون له بعدم المجيء ولا لا؟ ها؟ لا لا تسمحون. ما شاف الحرص يا شيخ؟ انا لم ارى الحرص هذا على 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 القوم من قبل ذلك، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. جيد جيد، وانا كمان لا اسمح، خلاص انتهى الموضوع. ف عامة هات جيد، هذا على العموم، وهذه يمكن ان نقول كانوا يسارعون في الخيرات لكن لا يتنافسون. هذه الآية جاءت عن زكريا صح، وكانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، فهم يسارع لسان حليم وعجلت إليك ربي لترضى، احنا نريد المنافسة. وكيف تكون المنافسة والأنبياء يأتون ايش تباعا؟ صح، يبقى السؤال في غير، قل لي في غير محلي، عود تسرع لا بس السؤال في أم الباب وفي محله، لما جرك لشيء لا تنجر. يا باشمهندس ممتاز، هذا تنويه، بس انت عندك التصريح الاعظم من ذلك، هذا فقيه المعراج، ايش فيها المعراج يابا؟ موسى عليه السلام، موسى عندما بكى، موسى عليه السلام عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفاقه وثم نظر فبكى، فقالوا ما يبكيك؟ فقال ان نبيا ياتي بعدي اتباعه يكون اكثر او امته تكون اكثر من امتي. ونعم موسى والخضر، ممتاز، بس يعني ممكن نقول ان الخضر ليس بنبي، الخضر ولي عند من يعترض، وان كنا نرجح انه من الانبياء، ممتاز. وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم في امر اخر يا حبيبي يا شطار، ده في امر صريح في النبي صلى الله عليه وسلم، هات. لا لا يرتضي باحد يتقدم عليه شيخنا وامامنا، ماشي. انا دلوقتي عندنا شموس اصحاب القراءات والقران والافاضل الاماجد، اتفضل. طلب المقام المحمود، ممتاز، ولا تكون لغيري، هنا عند المنافسه بقى بالغير، ها صيام عاشوراء، نحن اولى بموسى منكم، ليس هذا تنافس. ها خلاص، اما انا مجنون، تفضل. وين التنافس هنا؟ جيد ممتاز، اجابه مشاركه، هذه اسمها مداخله طيبه، لكن نريد فصل في النزاع. ما هو قال به سبق بها عكاشة، تفضل يا دكتور. وين المنافسة؟ ممتاز، بس إجابة مداخلة طيبة. ممتاز، لفض فوق، يا الحمد لله أنا مش مجنون. نعم هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وقال قال للقوم عندما قالوا له في أن يراجعه أن يذهب يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسمع ادخل علي، فإن السلام لا يرضى بأحد يتقدم عليه، فقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرتضي أن يتقدم عليه يوسف بالإجابة وإنه يصارع في مثل الخبر. فقال له لا تثريب عليك اليوم، وقال له البيع. هذا دلالة واضحة جدا، علي بن أبي طالب قالها تصريحا، فإن السلام لا يرتضي بأحد يتقدم عليه في الطاعة. فقال صحيح هذا ولا مجنون أنا؟ صحيح الحمد لله. إذن هو علم ممتاز، مع أنك كما قلت لك بدنت وسمنت من الجلوس الطويل وعدم أيضا التقاعس، لكن الموفق بقى المسألة مسألة قلوب وليست أبدان، لأن الله يكشف عن القلوب فيوفق. الغرض المقصود بأن التصارع في الخيرات كان في الأنبياء، والأمثلة الأشهر من ذلك هي الأمثلة في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كانوا يتسابقون ويتسارعون، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلان ذلك، عمر بن الخطاب كان يسابق أبا بكر، يذهب يريد أن يسبق أبا بكر حتى يبشر بلال رضي الله عنه وارضاه. وايضا كان لما استند النبي صلى الله عليه وسلم فوجده سبقه، لما استند النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقه قال اليوم اسبق ابا بكر، واعطى شطر ماله، فجاء ابو بكر بكل مالي وهو لا يدري بكل مالي، قال ما تركت لقومك لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال هنا ليس ملل ولا ياس، لكن هو عرف ان القدر ايش قد نفى، ان كل ميسر لما خلق له، ابو بكر لا يسبقه احد، فنظر اليه فقال لا والله لا اسبقك، لا اسابقك بعد اليوم، انت لا يسبقك احد. انتهى الموضوع، لان هذه مقدمات. انت لما ترى رجل موفق 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 لا يتخاذل، اعلم ان الله جعل قد يعني اصطفاه لشيء معين. ترى حتى لما نظر الامام مالك في عين الامام الشافعي، وجه الامام الشافعي، قال اعلم اني رايت في وجهك نورا. العلم، اتقال العلم ظهر من نجابة الشافعي في اول مرة، قال اعلم اني وجدت ان في وجهك نور. سيكون لك شأن، اياك والمعاصي، اياك والمعاصي. والنجباء، انت اكثر النجباء من العلماء كيف ظهروا للناس بسبب المشايخ بسبب العلماء، يعني يعرف نجيبا فيقول لها ليس هذا محلك، انت لا تجلس على العامة، تعال على البيت، فيأخذه الى البيت خاصة له، لان النجباء يعني كاللؤلؤ المنثور النادر جدا في الدنيا. ونحن والله ثم والله ثم والله احوج ما نكون لهذه الآلة النادرة التي يعني عمت اشباهها ولم نجد هذه الآلة النادرة. وهذا ليس من عنديات نفسي، انا قلت قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم انتم في زمان في كثر فيه البقاء وقل فيه الخطباء، احوج ما تكونون للعمل، لان العلم قد عم الناس. وسيأتي زمان يكثر فيه الخطباء ندوات، للنهار ندوات، ندوات وخطب ومواعظ، هذا الذي نعيش فيه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، احوج ما يكونون الى ايش؟ الى العلم. قال الى العلم. وفي رواية اخرى جلس بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدم التمر فاكلوا التمر وتركوا النوى وما ليس فيه خير من ايش؟ من التمر، التمر ما فيهوش خير لا يؤكل، فتركوا النوى النوات وتركوا ما ليس فيه خير. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايتم فان الناس او الناس كالتمر هكذا، الخير فالخير ايش؟ يقل، فالخير يموت والخير الذي بعده يموت حتى لا يبقى في الناس إلا هذه النواة وهذا الذي ليس بطيب. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق. فاللؤلؤة النادرة فلابد أن يعني يكتنبها، أو اللؤلؤة النادرة لابد النجباء يعني يصطفيها أحد، لأن الأمة تحتاج إليها. الغرض المقصود هذا تنافس في الخيرات من الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له من باب التنافس في الخيرات، قال صاحب الجليل لأبي ذر قال فإن أقيمت الصلاة فسيأتي أمراء يؤخرون الصلاة، فقال ماذا أفعل يا رسول الله؟ فأمره بأمر جلل عليك بالسمع والطاعة. لكن هل السمع والطاعة في معصية الله؟ لا، السمع والطاعة فيما يرضي الله جل في علاه، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع عنا يدا من طاعة. قال عليك بالسمع والطاعة، هذا صدر الباب أن يسلم يصدر حتى لا يفهم غير ذلك، لأنه يقدم له المصلحة التي يستقيم أمر الناس عليه. قال عليك بالسمع والطاعة، قال ماذا أفعل؟ قال إن أخروا الصلاة فصلي أنت لنفسك. هذا التقديم حتى هنا في باب المستحبات والمكروهات، فقال صلي لنفسك ثم إن أتيت فوجدتهم يصلون فصلي معهم تكن لك نافلة. في هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى وهي أن بني أمية هم أول من أخروا الصلاة عن وقتها. اختلف العلماء هل تأخير الصلاة من بني أمية كان تأخير عن وقت عن الوقت الجائز وقت الاختيار يعني أخروها إلى أن خرج وقتها. قال بعض العلماء نعم، وقال النووي وإن كان نقل الإجماع والإجماع في نظر بأنهم كانوا يأخرونها لا لأن يخرج الوقت إلى قبيل أن يخرج الوقت. وكان عمر بن عبد العزيز مما طم وعم من بني أمية فيما يفعلون حسب أن هذه السنة، أن تأخير الصلاة عن الوقت هذه السنة، حتى جاء ابن المسيب في المدينة فأنكر على عمر بن عبد العزيز وكان يؤخر العصر، فلما أنكر عليه وكان يحترمه لأنه كان من العلماء النجباء الأولياء الأصفياء فسمع له فعلم أن السنة أن يعجل بالصلاة فكان يعجل بالصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة فصلي لنفسك حتى تستفيد بهذا الخير وتكون ممن سارع في الخيرات ثم صلي معهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي صحة إعادة الصلاة، صحة إعادة الصلاة، وهذا فيها إشكال ظاهر لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي صلاة مرتين في يوم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي الصلاة اللي هي الفرض في اليوم مرتين، فكيف الجمع يا شطار؟ هات شامع اللي رايح جاي انت. صدق ممتاز. يعني ايش يعني ايش ايضا؟ خلاص انت بتساعد ابنك ما تسيب انتمالك مان ده هو متقدم عليك. نعم الصحيح الراجح في ذلك هو ان نقول نعم يعيدها لا على انها فرض، يعيدها على انها ايش نافلة سنة، وذلك قال تكن لك نافلة. ممتاز بفض فوق. فإذا يصح إعادة الصلاة وهذا على العموم، هذا على العموم سواء بعد العصر أو بعد الفجر. ومع أن السلام قد ورد عنه النهي كما قال ابن عباس حدثني في الصحيحين حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر قال بأن السلام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. وهنا السلام قال صلي، والدلالة من الفعل أن رجلين دخلا بعد صلاة في صلاة الفجر فلما انتهى المسلم الصلاة استدار فوجدهما فقال لما لم تصليها ألستما بمسلمين؟ فقال صلينا في رحالنا. قال إن صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فصليا مع الإمام، فعلى أساس أنها تكون نافلة على ما صرح المسلم هنا في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل. الفوائد المستنبطة في هذا الباب فضل المؤمنات الصالحات، وهذا طبعا ريق الشباب يجري على هذا طبعا، وشعب أول المسرعين المهرولين في ذلك. فنقول نسأل الله أن يجمعه مع امرأتي في خير وعلى خير، وأن يكون الزواج مباركا، وأن يرزقنا بشعب وليس بشعبة ينصر الله بهم الدين، ونسأل الله جل في علاه أن يتعاون على البر والتقوى. قال السلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فاصفر بذات الدين وإلا تربت يداك. فضل الصالحات، لذلك كانت عائشة تتنظر بخير نسوة الأنصار وهو يقول وهي تقول نعم النساء نساء الأنصار، ثم تشهد لهن بالخير. كنا يصلينا وسلم الفجر مع نسلم الفجر لا يعرف متلفعات بمروطهن لا يعرفنا من غلس. الفائدة الثانية من السنة إطالة صلاة الفجر. قال وسلم قد أجلك على قدر نصبك ونفقتك. وصلاة الفجر مشهودة بالملائكة ومشهودة بالله، بعض ما قال ذلك لأن الله جل وعلا قال قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة. لذلك قال علماؤنا نزول الله ثلث الليل الآخر يدوم إلى صلاة الفجر، نزول الله ثلث الليل الآخر ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، في رواية قال هل من مستشفي فأشفيه، إلى أن يطلع الفجر. فقالوا شهود الفجر هنا من الله جل وعلا، والملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر. الفائدة الثالثة الجمع بين المصالح من أعظم مقاصد الدين. أولى الأمور عند الإنسان عند زحامه المصالح أن يأتي بها جميعا، ولما تضيع الخير على نفسك. الجمع بين المصالح هي أولى أمور الدين. لذلك أنت ترى كما قال علماؤنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الصيام وصلاة الفجر في جماعة والجنازة وعيادة المريض فاجتمعنا جميعا في إيش؟ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالجمع بين المصالح من أولى مقاصد الدين. لكن من وين نأخذ هذا يا شطار يا أصحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا ومرحبا واهلا وسهلا، تعطرت المجالس بالصيدلي العظيم الذي تغيب كثيرا ثم اشاقت شمسه علينا، متشكرين جدا بانك يعني جعلتنا نحظى بشرف قدومك، نرجو الديمومة وعدم الانقطاع. ممكن كان عليك اختبار اليوم صحيح ولا لا؟ لا كان في اختبار. الشامي اللي مثلك وين هو؟ مش متغيب، انا رايته. وين الشامي اللي مثلك؟ اما الشامي الاخر قال لي اهو انا رايته. انت يا ابني بتعد نفسك بالمصريين، انت عشان جنبنا عشان فجأة انت مش شامي، انت مش شامي بلا، مش انت اللي قلت اختبره؟ مش انت والعراقي اللي كان جنبك وين هو؟ هو العراقي نعم، هو الثاني اقرص، هو كان مقر وانا عندي المقر خلاص هو قائد. في اختبار عليك يا شيخ، نختبرك سبت يعني نحيله، كان السبت فلما فات خلاص نعم، عباده مؤقته بوقت، فان فات وقتها فاتت صح. حاضر يا شيخ، ما فيش مشاكل. طيب ها الجامع بين المقاصد دي وين؟ من وين هنا؟ من وين في الحديث؟ هات شيخ. جيد صحيح، لكن في الحديث نفسه نعم صحيح، توجيه صحيح. ها ممتاز، لكن في نفس الحديث فيه والله في قول النبي. هات يا باشمهندس. ممتاز، قال صلي لنفسك اولا ثم صلي معهم تقول لك انا جمع بين المصلحتين، درع الفتنه وسمع واطاع وايضا سبق بالخيرات وصلى لنفسه. فالفائده الرابعه السمع والطاعه في غير معصيه الله جل في علاه، وهذا الزام. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع عاطع عن ضرب ظهرك واخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه في المنشط والمكره، ثم قال تقييدا كما قال ابن عمر وانما الطاعه في المعروف. فقال فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، لكن لا تنزعن يدا من طاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الاخيره الضرب في التعليم. قال الضرب في الميت حرام، واحيا الناس هو طالب العلم. الضرب في التعليم، وهذا جاء من خير البشر اجمعين. ياتي رجل يقول بيعنفني مش هقدر اقعد في الدرس تعبان، رجل بيشخط كتير الشيخ، وبعدين كل شيء يقول اسال وبيملص اذني. يا راجل روح في البيت افضل لك، دعك من هذا الرجل، هذا فيه شده. فياتي الاخر يقول له طب والاعمش؟ قال له ليه هو زي الاعمش؟ طب انت ما شفتش التابعين كيف انكروا على الاعمش وكلب الاعمش وشده الاعمش؟ ضيع نفسه وضيع. يعني انت رضيت ان تبقى في الجهل اعواما وتعيش في رق الجهل عواما لانك لم تحتمل كلمة اتعبتك بتفريط منك، انت المتسبب في ذلك على نفسك. انظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه على فخذه لتعليمه. فماذا فعل ابو ذر؟ ضربه على فخذه، هذا تسلسل هو الان بالضرب، تسلسل بالضرب، علمه بالضرب فعلم الاخر بالضرب. فكيف انت الضرب بالاذن يقول لك انت تأخرت؟ ليه ما تأخرت؟ ليه ما تكون محبا للعلم ما تكون طالبا للعلم؟ قال هذا قطعني بالسيف، وهو على قطع ولا شيء، ده يطلع بره يكلم امراته انتهى الموضوع، نسى كل شيء. فالاخوه لابد ان تصبر على الطلب وتعلم ان هذا تاسيس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اداب، اداب انت طلب تلميذ يكون نديبا بعدما يضربه الاستاذ. اللي اشتغل منكم مدرس في مدرسه قبل ذلك يعرف، واللي تفوق في المدرسه لابد يعلم انه قد ضرب حقا. تحسين طبعا انت لا يمكن ان تكون متفوق بحال من الاحوال، لكن احنا نظن فيك ان خلاص المهم الهندسه. لكن ضربت ولا ما ضربت؟ بالله عليك وسقطت كم مره؟ شفت اهو نجح ما رسب ولا مره من اجل الضرب، صحيح ولا لا؟ كم من مدلل لم ينجح. لابد من الشده، بعض الشده حتى يستوي الامر عند الطالب. فهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نسال الله جل وعلا ان يجعله في الموازين الحسنات. ما ادري قطرب بيتنمر، لا ينظر بيتنمر. طب ماذا افعل؟ يا ماذا افعل؟ مسألة واحدة. طب هل استسمحكم في مسألة واحدة؟ معنا الوقت الحمد لله. هل استسمحكم في مسألة واحدة تجر مسألة اخرى؟ طيب مسائل الحج، الحديث الذي بعده 119 الذي بعده قال ثم أهلوا حين راحوا. هذا بعده الذي يقول بذلك في أشهر الحرم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها فمن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال ما لك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، فكوني في حجك، في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، فكتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا، فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة.
نعم، في بعض الوقت أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ثم أهل الناس حين راحوا، يعني حين راحوا على العالمين بعدما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا بعمرة لمن لم يسق الهدي. قول سلم تكلمنا عن مسألة حيض عائشة رضي الله عنها والمسألة تتعلق بها، فقولها ثم أهل الناس حين راحوا يعني أهلوا حين راحوا يوم التروية، وهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن ثلاث منها يعني لما الإهلال اليوم الثامن قال هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل به الشافعي على أن من السنة من كان بمكة وأراد الحج لا يهل إلا اليوم الثامن، لا يهل قبل ذلك، وإن أهل صح جاز، لكن قال السنة أقرب إلى عظم الأجر، وهي الأولى والأفضل والأجود، أن سلم اختار لهم ذلك ولا يختار لهم إلا الأعظم والأفضل والأجود، فأمرهم سلم أو أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلوا إلا في اليوم الثامن، فقد أهلوا في اليوم الثامن، فمن أهل قبل ذلك وهو بمكة فقد أتى ما هو جائز لكنه خالف السنة، السنة أن يهل في اليوم الثامن لأنهم بعدما أهلوا ذهبوا إلى منى في اليوم الثامن. وقوله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحرام وأنهم أهلوا بالعمرة في أشهر الحرام ثم تحللوا، قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها عمرة، قال في الأشهر الحرام. العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرام يقصد بها ثلاثة أشهر كاملات، لأنه قال في أشهر وهذا مجموع، وقول الله جل في علاه الحج أشهر معلومات، فقال الإمام مالك أشهر يصدق عليها الأشهر أن تكون الشهر الأول والثاني والثالث، فلذلك قال الشهر الأشهر أشهر الحج أشهر الحرام هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا قول الإمام مالك. أما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا الأشهر أشهر الحج هو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة وليلة النحر. ليش ليلة النحر؟ ويعني ايش الفايدة من ان يقول الشافعي ليلة النحر تدخل في اشهر الحج؟ انت هتنام يا شيخ وليد، فلما قال ذلك؟ انا اراك تنام فاريد ان يوقظك، اما ان تشرب ماء واما ان تجيب، اما ان تشرب ماء واما معك ماء اشرب الان، اشرب الان تجيب، ستجيب، انت مخير بين امرين اثنين، اختار واحد منهم. هم يقولون افضل الطاعة سقيا ماء، فازاي شوف بيفرقوا الماء دلوقتي هون. ها اشرب الماء، اشرب الماء، وانا ساسال البنا، نريد اسال البنا بس اشرب الماء بس. جزاك الله خير، تفضل. نعم هذه منها امتداد يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر، ولكن هذه ظاهرة نريد الخفية. ها استاذ؟ لا 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 حج عرفة نعم، ما لنا وله مع الليلة التي تسبق تأتي تليه. في كتاب اسمه أخلاق العلماء للأجر، في حد معاك كتاب دوت؟ فيش؟ كنت حافيه عن السؤال عن الأسئلة شهر كامل خلاص. اللي عجيبه مين معاك؟ ما فيش أسئلة سنة كاملة، بس تأتيني بكتاب اليوم سنة كاملة، سنة العرض، العرض ساري ساعة واحدة وبعدين سنة كاملة. أنا بقول لك هذا هات تروح تشتري. كرامة للنية شهر كامل ما في سؤال لك. هي اصلا الثمر هذه يعني بالنسبه للشافعي فيها فقه معين، ايش هو؟ لانه يرى جواز طواف الافاضه في ليله النحر، الليلة التي تسبق يوم النحر يرى ذلك بأنه عند الدفع النبي صلى الله عليه وسلم رخص وجوب المبيت بمزدلفة ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء ومن معهن بأن يدفعنا بعد نصف الليل صحيح بعد غروب القمر فيدفعنا فيرمينا أو يذهبنا إلى البيت فيطفت. فمنهم من قال الطواف لا, لا, لا يجزي لأن الطواف هذا خاص بيوم النحر. قلنا لا الليلة هذه التابعة فالحق أنه يجوز أن يطوف طواف الإفاضة في ليلة النحر. طيب هذا بالنسبة لقول الشافعية وليلة عشرة أيام يبقى شوال ذو القعدة وعشرة أيام والليلة ليلة يوم النحر. قال علماؤنا وثمرة الخلاف تظهر بين المالكية وبين الشافعية والجمهور وإن كان قول الجمهور الأظهر قالوا ثمرة الخلاف تعرف في طواف الإفاضة. قلنا كيف؟ قالوا على أن طواف الإفاضة المشروع أن يأتي به في يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر أيام التشريق. فإن كان هذا فإن كان فقد أتى به في وقته وليس ثمة شيء عليه. أما الإمام مالك قال معه طواف الإفاضة إلى آخر يوم في شهر ذي الحجة يعني له أن يؤجل وهذا يسهل على المكيين الذين ينتظرون خروج الحجيج وبعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة آخر يوم في شهر ذي الحجة. ثمرة الخلاف أن الأئمة الثلاثة يقولون قد أتى به قضاء فأثم ومنهم من قال عليه دم ومنهم من قال ليس عليه دم. وأما مالك يقول قد أتى به أداء وليس عليه ثمة شيء. يبقى هذه ثمرة الخلاف لما يقول أشهر الحج لو قال الثلاثة أشهر كاملات فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الركن في آخر شهر ذي الحجة لا شيء عليه وأتى به أداء. أما عند الأئمة الثلاثة فقد أتى به قضاء وأثم للتأخير وعليه دم وعليه دم. هذه المسألة لا يتعلق بهذا الباب. المسألة التي تليها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل لو استقبلت من أمري واستدبرت فيها مسائل كثيرة جدا نجزي مسألة حتى ننتهي إلى المسألة الأخيرة ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالتحلل. قال علماؤنا والأمر هنا على الوجوب والوجوب خاص بالصحابة فقط يعني هذه كانت خاصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابي قال هي خاصة لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي قال أنها على العموم؟ درسناها والله يا حبيبي. لا لا مش ابن حزم ده صحابي جليل بالمحبرة إلى المقبرة ابنها خلاص محبرة خلاص خطفوها. نعم ابن عباس كان يرى الوجوب على العموم وطبعا هو يعني ابن حزم يقول بذلك في قول ابن عباس. المسألة الأخيرة وهي قالت فخرج فأمر النساء قالت يا رسول الله أيخرج الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة واحدة؟ فقالت وكان رسول الله سهلا لينا هينا وعاشرهن بالمعروف كان طيبة الخلق مع أزواجي. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأخذاني إلى التنعيم فأحرمت من هناك. فيها مسألتان مسألة سأعجل بها ومسألة أؤخر بها حتى لا يعني أفرم في المفرمة. المسألة التي أعجل بها هو أن الذي يريد الإحرام بالنسبة للعمرة إن كان مكيا لابد أن يجمع بين الحل وبين الحرم لابد أن يجمع بين الحل وبين الحرم لأن العمرة زيارة والزيارة تكون إلا من قادم من الحل يجمع بين الحل والحرم. وقالوا أيضا لأنها فرع عن أصل. إيش فرع عن أصل؟ إيش فرع؟ أنت اللي تبرعت بالإجابة انا ما سالتش. ممتاز الاصل الحج والحج يجمع فيه المكلف بين 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 ايش بين الحل وبين الحل وبين الحرم والعمره فرع فاذا يجمع فيها بين الحل وبين الحرم. لكن المساله الاصيله في الخلاف هنا ان مالك ووجه عند الشافعيه قالوا ان كان في مكه فاحرم من مكه فعمرته لا تجزئ للمخالف لان صلى الله عليه وسلم قد اعتمر من الجعرانه او الجهران على 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 التجديد في الضبط اضبطوها انتم الان. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تخرج وان كان الايسر عليها ان تحرم من مكانها ان تخرج الى التنعيم ادنى الحل فتحرم. فقالوا هذه دلاله على الوجوب دلاله على الوجوب فمن عصى نطبق عليه قاعده مطلق انه يقتضي الفساد. فمالك وهذا قول ان مالك قال لا يجزئ عمرته باطله لكن الائمه الثلاثه قالوا تجزئه وعليه دم تجزئه وعليه دم عاملوه معاملة الميقات. ولذلك ابن سيرين قالها بسند صحيح قال ابن سيرين وقت النبي لأهل مكة التنعيم. هذا دقيق في الأمر فقط هذا فهم ابن سيرين لأن مكة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة لكن في العمرة لأنها زيارة ليجمع بين الحل والحرم. فالثمرة هنا لما سألت قالوا يأثم وعليه دم لأنه لم يحرم من المكان الذي أمر منه النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم عائشة رضي الله عنها رأوا من أن يجمع من الحل والحرم. وبعضهم قال نحن ممكن أن نقول هو الآن إن لم يطف ولم يسعى يذهب إلى أدنى الحل فلا دم عليه وإن أحرم من مكة. عملوه معاملة الذي أحرم من دون الميقات فرجع إلى الميقات فيسقط عنه الدم. مفهوم ولا لا؟ لأنه هنا قد جمع بين الحل والحرم قبل أن يأتي بالركن الأعظم من إيش؟ من العمرة ألا وهو الطواف. ألا وهو الطواف. المسألة الثانية تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر أحرم ما أخذها للتنعيم ولم يحرم معها ولم يطف معها. فهل تعدد العمرة لأبويا ولأمي والخالتي وستي وجدتي وجدي والنصراني اللي قريب مني أنا بحبه فأعتمر له عمره؟ هذا حدث واقع في الحرم. سألني أخ بهذا والله عمل لكل من يعرف ومن لا يعرف تطوعا في عمرات من التنعيم. هل تصح ولا لا؟ وهل أكثر من عمرة في سفرة واحدة تكون سنة أم بدعة؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم يعني حتى نكون قد وفينا الإخوة ما أثقلنا عليه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.